فقه الأسرة. فقه الأسرة
برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم فقه الأسرة. ولا زال الحديث جاريا حول اجتماع الزوجين في بيت واحد، وأن هذا هو الأصل وما عداه فهو استثناء. وفي هذه الحلقة أعرض عليكم مستمعي الأفاضل مسألة مهمة وقعت واشتهرت في زماننا المعاصر، وخاض فيها الناس ما بين متشدد ومتساهل، واختلفت آراء العلماء فيها بالنظر إلى ما فيها من مصالح ومفاسد، وهي مسألة عقد النكاح الذي تتنازل فيه المرأة عن حقها في المبيت والقسم، وربما تتنازل عن النفقة. وقد شاع تسمية هذه المسألة بزواج المسيار، فما حقيقة هذا العقد؟ وما حكمه؟ وما المصالح والمفاسد الحاصلة فيه؟ مستمعي الأفاضل، أما مصطلح زواج المسيار فلا وجود له في كتب وكلام الفقهاء القدامى، إذ هو موضوع مستجد مأخوذ من الواقع، مع أن الفقهاء ذكروا حالات مشابهة لزواج المسيار من بعض الجوانب، كبحثهم مسألة النهاريات وإسقاط النفقة أو القسم. ولفظة المسيار لفظة عامية في أصل انتشارها، حيث تطلق في منطقة النجد على الزيارة السريعة، ثم استعيرت وأطلقت على هذا النوع من الزواج لكون الزوج يزور زوجته لماما. ولا يظهر أن أصل إطلاق هذه اللفظة مبني على صيغة المبالغة من سار يسير، حيث إن من المعلوم أن الزوج لا يكثر من الذهاب إلى زوجته التي تزوجها مسيارا. والمراد بزواج المسيار هو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل، أو أن يقال في تعريفه إنه نكاح يتم بشروطه وأركانه الشرعية، ويتراضى فيه الزوجان على إسقاط بعض حقوقهما الزوجية، ويتفقان على إعلانه بصورة محدودة. ويلحظ في زواج المسيار إسقاط المرأة بعض حقوقها الشرعية لعدم إمكانية الوفاء بها أو لظروف معينة أو نحو ذلك. وزواج المسيار يتفق مع الزواج الشرعي المعتاد من حيث توفر الأركان والشروط، وهي الإجاب والقبول والولي والشهود، وإنما جاءت تسميته بالمسيار تمييزا له عما تعارف عليه الناس في أمور الزواج المعتاد من إعلان له واستيفاء الزوجة لحقها في النفقة والقسم والمبيت ونحو ذلك. وأما حكم هذا الزواج فقد اختلف العلماء والباحثون المعاصرون فيه على قولين: القول الأول تحريم زواج المسيار، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها أولا أن العقد في هذا الزواج مقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، كشرط تنازل المرأة عن حقها في القسم والنفقة ونحو ذلك، وهذه الشروط فاسدة وقد تفسد العقد. ثانيا أن زواج المسيار مبني على الإصرار والكتمان، والأصل في الزواج الإعلان. ثالثا أن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج، كتحقيق السكن والمودة ورعاية الأبناء وتربيتهم ونحو ذلك. رابعا أن هذا الزواج ينطوي على كثير من المحاذير، إذ قد يتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة مسيارا، وكذلك الرجل، لذا وجب منعه سدا للذرائع حتى ولو كان مستكملا للأركان والشروط، قياسا على زواج المتعة والتحليل. خامسا أن فيه شبها بنكاح المتعة والتحليل فلزم تحريمه. وأما القول الثاني فهو إباحة هذا الزواج، وقد ذهب إليه جمع من العلماء، وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها. أولا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالإيفاء بالعقود، ويشمل ذلك الإيفاء بأصل العقد ووصفه، ومن وصفه الشرط كشرط عدم المبيت أو عدم النفقة والمسكن. ثانيا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فهذا عام، فيدخل فيه شرط إسقاط شيء من الحقوق. ثالثا قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. ووجه الدلالة أن الحديث يدل على اعتبار الشروط بين المسلمين في عقودهم ما لم يكن فيها منافاة لأصل العقد أو مخالفة لأحكام الشرع. وشرط إسقاط حق المبيت لا يحصل منه ذلك فيكون صحيحا. رابعا أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه المعتبرة شرعا، ففيه الإجاب والقبول والشهود والولي والصداق. خامسا أن إسقاط النفقة والمبيت يدخل تحت قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فإذا اصطلح الزوجان على إسقاط بعض حقوقهما التي لهما فيما بينهما فالأمر سائغ ما دام أن ذلك قد حصل بالتراضي. سادسا ما جاء في السنة من تنازل سودة أم المؤمنين رضي الله عنها عن ليلتها وهبتها لعائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين. فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. ووجه الاستدلال من ذلك أن هبة سودة رضي الله عنها وتنازلها عن يومها وقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يدل على أن من حق الزوجة أن تسقط حقها الذي جعله لها الشارع، إذ لو لم يكن جائزا لما قبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا أن هذا النكاح فيه مصالح كثيرة، فهو يشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد يكون سببا في ذرية لها، كما أنه يراعي ظروف المرأة ذات الظروف الخاصة، ويقلل من العوانس والمطلقات والأرامل، ويحصل به إعفاف كثير من النساء وغير ذلك من المصالح. ثامنا ما ذكره أهل العلم من أن كل شرط جاز بذله دون الاشتراط لزم بالشرط، فمقاطع الحقوق عند الشروط، فكل ما جاز بذله جاز اشتراطه وجودا أو عدما. فكما جاز للمرأة أن تهب ليلتها لزوجة أخرى فيجوز لها أن تسقطه لأن الحق لا يعدوها. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابط العالم الإسلامي منصه: إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضا إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغب في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى. انتهى نص القرار. مستمعي الأفاضل، هذا خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة المعاصرة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الأسرة.
فقه الأسرة.
فقه الأسرة
برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.